باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه. عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لامن الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وعن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن. رواه الخمسة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولابن ماجة وأحمد نحوه وفيه: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. وعن أسامة بن زيد قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته، فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: صدق. رواه البخاري والنسائي. وعن جابر قال: راح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. رواه الشافعي.
هذه الأحاديث كلها تعلق بمسير النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، وخطبته في عرفات، وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة بعد عرفة. السنة للحجاج في يوم عرفة يتوجه بعد طلوع الشمس منى إلى عرفة في اليوم التاسع، هذا هو المحفوظ. أما رواية ابن عمر بعد صلاة الفجر ففيها نقص من بعض الرواة، والصواب أن السنة بعد طلوع الشمس يوم عرفة، صلاة الفجر يوم عرفة في منى، وبعد طلوع الشمس توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، والسنة في هذا الطريق التلبية، ومن كبر فلا بأس، كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه في مسيرهم إلى عرفات، من شاء لبى ومن شاء كبر، والتلبية أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة، قرية قديمة ودع معرفة عرفة، وجد قبة مضروبة له في النمرة فنزل بها، فلما زالت الشمس أمر بناقة فرهلته ثم ركبها فخطب الناس على ظهر راحلته قبل الصلاة وبعد الزوال وقبل الصلاة، خطبهم وذكرهم وبين لهم ما يتعلق بالحج وعرفه، وبين لهم أن دماءهم وأموالهم عليهم حرام في اللفظ الآخر، وأعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا في بلادهم هذا، كما خطبهم أيضا في يوم النحر، وبين لهم أنه تارك فيهم ما لم يضلوا إن اعتصموا بكتاب الله، قال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو مشروع الحجاج، يتوجهون من منى طلوع الشمس ويصلون الظهر والعصر قبل دخول عرفة في مسجد عرفة إذا تيسر ذلك، وبعد صلاة الجمع يدخلون عرفات. والسنة للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة قبل الصلاة. أما رواية جابر الأخيرة أن خطب الواحد قبل الصلاة والواحد بعد الأذان هذا غلط، رواية ضعيفة، رواية جابر الأخيرة هذه ضعيفة، الصواب أنه خطب الخطبتين قبل الأذان، فلما فرغ من خطبة واحدة خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام، بين فيها بعض أحكام الحج وأمور أخرى عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من ظلم بعضهم لبعض، وخبرهم أن أمور الجاهلية موضوعة، ورب الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأمر وأوصاهم بالنساء خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، وأوصى الرجال بالنساء، وأوصى النساء أيضا بطاعة أزواجهن، وقال من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وأوصاهم بالقرآن العظيم والتمسك به والاستقامة عليه، وقال أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وقال لهم الحج عرفة، ومن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر، من لم يأتي عرفة إلا بليل ليلة النهر أدرك الحج. فالموقف يبدأ في عرفة بعد الزوال وينتهي إلى طلوع الفجر، من وقف قبل الزوال أدرك الحج، ومن وقف في الليل أدرك الحج. واختلفوا في من وقف قبل الزوال ولم يقف بعد الزوال هل يدرك أم لا، فقال بعض أهل العلم يدرك الحج لحديث عروة بن المدرس يقوله وقد وقف بعرفة قبل ليلة أو نهارا، فظاهره أنه يجزي قبل الزوال. وأما الأكثر من أهل العلم يقولون لا يجزي إلا بعد الزوال الوقوف، لأن الرسول إنما وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، الحديث عروة يحمل على ما بعد الزوال لأن حديث عروة فيه إجمال. وكذلك يدل حديث عروة المدرس على وجوب المبيت في مزدلفة، وأن الواجب من على الحجاج يبيت مزدلفة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن مع الضعفة أن ينصرف منها بليل بعد نصف الليل، لكن من قوي وليس من الضعفة ينبغي أن يبيت بها حتى يصلي الفجر حتى يشهد صلاة الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة يبقى أن يبيت بها ويصلي الفجر ويقف بعد صلاة عند المشعر الحرام في مزدلفة كلها موقف إلى الإسفار، وينصرف قبل طلوع الشمس. وهكذا عرفة كلها موقف، موقف في جزء منها أدرك الحج، وجمع وهي مزدلفة كلها موقف، من وقف في ليلة مزدلفة في شيء منها فقد وقف في الموقف. والأفضل أن يصلي بها الفجر وأن يقف بعد صلاة الفجر ويدعو الله ويذكر الله حتى يسفر. وللضعف أن ينصرف، الضعف من الكبار كبار السن والنساء والأطفال ومن معهم، الأفضل لهم التقدم بعد نصف الليل، التقدم إلى منى قبل حضرة الناس.
باب الدفع إلى المزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، متفق عليه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة، رواه أحمد ومسلم. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، رواه مسلم. وعن عمر قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه الجماعة إلا مسلما. لكن في رواية أحمد وابن ماجة أشرق ثبير كيما نغير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، رواه أحمد. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذه الأحاديث فيها بيان صفة انصراف صلى الله عليه وسلم من عرفات ومن مزدلفة إلى منى، وماذا عمله في الطريق وماذا عمله في منى. دلت الأحاديث الصحيحة على أن السنة حين الانصراف من عرفات السكينة أو عدم العجلة. الرسول أمرهم بالسكينة وقال إن البر ليس بالإجافة يعني بالعجلة، فالسنة للمنصرفين من عرفات أن يمشوا عليهم السكينة في سياراتهم وغيرها لئلا يضر بعضهم بعضا، وأنهم يلبون إذا انصرف من عرفات ومن مزدلفة يلبي في الطريق من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، كل تلبية كما بين ذلك أسامة بن زيد والفضل بن عباس وجابر وغيرهم. السنة السكينة عند الانصراف من عرفات وعدم العجلة، وهكذا السكينة عند انصراف من مزدلفة إلى منى وعدم العجلة. والسنة يلبي في الطريق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، يلبي في الطريق حتى يرمي جبرة، حتى يشرع في رمي جبرة العقبة. وفيه أنه أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، يعني مثل ما الحصيات التي يخذف بها بين الأصابع مثل النوع، ومثل بعض الغنم ليس بالكبير، يعني حصيات ليست بالكبيرة، يشبه بعض الغنم ليس بالكبير. هذا حصى الخذف، كل جمرة ترمى بسبع، يوم العيد ثم سبعة كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها، يرميها بسبع يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها، ولكن بعدها ينهر الهدي ويقصر أو يحلق. بعدها بعد رمي الجمرة يشرع له أن ينهر الهدي وأن يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، وبهذا يتحلل تحلل الأول، يبقى لها لبس المخيط والطيب وقلب الأظفار ونحو ذلك، لكن يبقى على تحريم النساء، يعني يبقى على تحريم جميع النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى، فإذا طاف وسعى تم الحل بعد الرمي والحلق أو التقصير، إذا طاف وسعى تم الحل من النساء وغير النساء. وفي من الفوائد أنه لما أتى وادي محسن عجل قليلا، السنة في وادي محسن إسرع قليلا، لأنه وادي نزل فيه العذاب على أهل الفيل، والسنة الوقوف بمزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر يقف عند مشعر الحرام في مزدلفة حتى الإسفار، وجمع كلها موقف، وعرف كلها موقف، كل جميع أجزاء عرفة موقف، كل جميع أجزاء المزدلفة موقف. فالسنة في عرفة يبقى الواجب فيها حتى تغيب الشمس، إذا وقف نهارا يبقى في عرفة حتى تغيب الشمس، أما إذا جاءها ليلا وقف فيها ما تيسر ويكفي، لأن الليل في عرفة يصح فيه الوقوف ليلة النحر. أما من جاءها نهارا وجب أن يقف حتى تغيب الشمس. أما مزدلفة فيبقى فيها ما يسر الله، ولا ينصرف إلا بعد نصف الليل بعد غروب القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة كالصبيان والنساء وكبير السن والمريض ينصرفون من الليل بعد نصف الليل للمزدلفة. ومنهم سودة رضي الله عنها كانت ثقيلة، فالحاصل أنه سمح للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن والمريض ومن معهم أن ينصرفوا من مزدلفة بليل، يعني بعد النصف. أما هو وغالب الحجاج بقوا حتى صلوا الفجر، فالسنة يصلى فيها الفجر ثم يبقى في المشعر الحرام في مزدلفة يلبي ويكبر ويدعو حتى يسفر، حتى يتضح النهار قبل طلوع الشمس. وكان كان الكفار ما يفهمون بعد طلوع الشمس، ويقول أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل هناك، أشرق أن يطلع عليه، أطلع الشمس عليه حتى نغير حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا، وهذا هو السنة، بعد الإسفار قبل طلوع الشمس ينصرف من مزدلفة إلى منى. والسنة لمن انصرف إلى منى أن يلبي حتى يرمي الجمرة، فإذا وصل لمنى بدأ بالجمرة فرمعها وقطع التلبية، ويكبر مع كل حصى، ولا يقف عندها بل يرميها وينصرف يوم العيد، لا يوم إلا هي. ويأتي ما يتعلق بالجبار إن شاء الله، وفق الله جميعا.
باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه. عن جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ولمسلم في رواية جمرة العقبة. وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاه وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبينا لا ترموا الجمر، أبينيا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولفظه قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها. رواه أبو داود. وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن للظعن. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر. رواه أحمد.
هذه الأحاديث تتعلق برمي الجمرة، جمرة العقبة، يوم النحر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي الحجة التي حجها بعد الهجرة، وهي آخر حجة، فإنه لم يحج لما هاجر إلا هذه الحجة، ويقال حجة الوداع لأنه ودع الناس وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد توفي بعد عام هذا ولم يلقاهم بعده، بعد منصرف من حجته هذه توفي في هذا الشهر الربيع الأول من السنة الحادية عشرة. ورمى الجمرة بعد طلوع الشمس، انصرف من المزدلفة وآتى الجمرة بعد طلوع الشمس ورماها وهو على ناقته بسبع حصيات. وهذا هو المشروع، أن ترمى الجمرة يوم العيد، جمرة العقبة الضحى، هذا هو الأفضل، وأن ترمى بسبع حصيات من حصى الخذ يكبر مع كل حصى، يرمي ويقول: الله أكبر الله أكبر مع كل حصى. ورماها وهو على بعيره، وجاء في الرواية الأخرى كان يضلل عليه أسامة بن زيد وبلال عن الشمس، فدل ذلك على أنها ترمى، الأفضل ترمى الضحى، وأن الأفضل أن يرميها وراكب إذا تيسر ذلك، وأن بيت عن يساره ويمن عن يمينه كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه، وأن يرميها بسبع حصيات كل واحدة من حصى الخلف يقول: الله أكبر الله أكبر. ولا بأس أن يرميها وراكب، وإن رماها في الأرض لا بأس، الأمر واسع. ثم إنه خطبهم بعد ذلك بين الجمار وذكرهم وعلمهم مناسك الرمي عليه الصلاة والسلام، وفي بقية الأحاديث الدلالة على أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، ومن رمى قبل الفجر فلا بأس، كما رمت أم سلمة، وهكذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أخبرت أن الرسول رخص للظعن في الانصراف من مزدلفة بعد غيب القمر يعني بعد نصف الليل، وأنه لا حرج عليهن في الرمي في الليل، ولهذا رمت أم سلمة الجمرة ثم مضت فأفاضت قبل الفجر. وهذا هو الصواب، الضعفاء اللي ينصرفون في آخر الليل لا بأس أن يرموا آخر الليل، وإن أخروا ورموا الضحى فلا بأس. أما الأقوياء فالأفضل لهم الضحى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم وغالب الصحابة، ومن رمى قبل الفجر أجزأته، لكن غير الضعفاء الأفضل لهم أن يكون بعد طلوع الشمس. أما الضعفاء من النساء ومن يتبعهم من الكبار والمرضى ومن يتبعهم، هؤلاء لهم يرمون آخر الليل كما أخبرت أسماء وكما فعلت أم سلمة. أما حديث ابن عباس أنهم رموا طلوع الفجر فهو ضعيف منقطع، يعني لا ترموا إلا حتى طلوع الشمس، حديث منقطع. والصواب أنه لا بأس بالرمي قبل الفجر للضعفاء من الأولاد والصبيان والنساء والضعفاء من الكبار كبار السن والمرضى ومن معهم ومن في صحبتهم يرمون قبل الفجر لا حرج، لما في ذلك من التخفيف على الناس قبل الزحمة، لأن مقام الحج يكون فيه زحام شديد في بعض الأحيان يكون فيه الخطر على بعض الناس، فمن رحمة الله انجاز الرمي في النصف الأخير وجاز في يوم العيد كله رمي، لو ما رمى إلا الظهر أو العصر فلا بأس يوم العيد. أما بقية الأيام فالرمي يكون بعد الزوال وفي الليل، بعد الزوال أو في الليل بعد غروب الشمس يوم 11 بعد الزوال وفي ليلة 12، ويوم 12 بعد الزوال وفي ليلة 13، ويوم 13 بعد الزوال فقط إلى غروب الشمس، اليوم 13 ينتهي بغروب الشمس اليوم 13. نعم. ما يجي، لابد من بعد الزوال، ان رمى بعد الزوال وقال خذوا عني من اشرك، فالرمي يوم 11 والثاني عشر بعد الزوال. نعم هذا الصواب.
رمي جمرة العقبة من جهة مكة
من جميع الجهات ترمى من جميع الجهات، لكن الافضل جعل بيتها يسارة، والا من اي جهة رماها اجزى جمرة العقبة، وكل جمار من اي جهة رماها اجزى اذا وقع الرمي في الحوض كفى. يعيد الرمي. إذا قال حسن في سنة لبعض المقال، لكن إذا قال حسن إن شاء الله. نعم. بغروب الشمس يوم 13. بغروب الشمس، وإن رمى في الليل إذا فاته فلا بأس، ليلة 11 إذا رماها في الليل أجزى، وإن قضاها بعد الزوال أجزى في اليوم 11 قبل أن يرمي يوم 11، يرميها بعد الزوال ثم يرمي 13، وإن رمها في الليل ليلة 11 إذا فاته إذا غابت شربت الشمس عليه ورمها بعد غروب الشمس ليلة 11 فلا بأس على الصحيح.
ما
يزي عليه دم.